أنت رجائي فاغفر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيد الخلائق أجمعين حبيب الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركات، تحية طيبة وأهلا بكم في هذا اللقاء ضمن حلقات برنامج نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسير آيات أخرى من سورة الزخرف المباركة. دعونا في البداية أيها الأكارم لنستمع إلى تلاوة مرتلة من الآية 63 حتى 65 من سورة الزخرف المباركة.
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.
تشير هذه الآيات المباركات إخوتنا الأكارم إلى أن من أسباب بعثة الأنبياء ومبرراتها هو تعليم الناس وبيان ما اختلفوا فيه والدعوة إلى تقوى الله عز وجل والتعريف بالأسوة الحسنة، وأنه لا ضعف ولا تردد في فعل الله سبحانه لأنه حكيم، فكتابه حكيم ومنطق نبيه الحكمة. كما تشير هذه الآيات إلى أن تكليف النبي عيسى عليه السلام كان رفع الاختلاف بين الناس، ولكنه ما أن بدأ دعوته حتى حدث اختلاف جديد بين الناس. ومما نتعلمه من هذه الآيات أولا من أهداف الأنبياء رفع الاختلاف في الدين، ثانيا التقوى وطاعة الأنبياء والقادة الربانيين ضمان الوحدة الاجتماعية، ثالثا تدبير الأمور والإشراف عليها بيد الله تعالى وحده، رابعا الاختلاف سبب للابتعاد عن الصراط المستقيم، وخامسا إثارة الفرقة والاختلاف بعد بيان الأنبياء يكون ظلما. أما الآن أعزتنا المستمعين الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 66 و67 من سورة الزخرف المباركة.
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
أيها الأكارم، تشير هاتان الآيتان إلى أن من اختار صديقا لا على أساس التقوى فحاله يوم القيامة هو الندم والحسرة من صداقته، وليس لهذا الصديق من دور في تقديم العون له، كما أن الصداقة تتبدل إلى عداوة. تعلمنا هاتان الآيتان أولا القيامة تحدث فجأة ولا يعلم أحد وقت حدوثها، ثانيا، كل صداقة لا تقوم على التقوى تتبدل إلى عداوة. والآن إخوتنا الأكارم نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين 68 و 69 من سورة الزخرف المباركة.
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين.
مما تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأحبة، أولا العبودية لله عز وجل سر الأمان يوم القيامة من المخاوف والمخاطر، ثانيا الطمأنينة أولا ثم تلقي نعم الجنة، ثالثا لا يكفي الإيمان وحده بل لا بد من التسليم التام. بهذا إخوة الإيمان وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حتى لقاء آخر تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة، بعد لحظات نقدم لحضراتكم برنامج نفحات في رحاب المحراب، أهل التقى يأتيكم في الساعة 12:26. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 12:40، يليه من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. في الساعة 1 تماما نشر موجز للأنباء، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. التلاوة المختارة في الساعة 1:46. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:28، وتستمعون إلى هذه التمثيلية لمدة نصف ساعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء. مستمعين الكرام، شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
القسم العربي في إذاعة طهران يقدم نفحات في رحاب المحراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي استضافنا في أيام رحمته ووفقنا لشرائف عبادته، وأفضل الصلاة والسلام على خير بريته المصطفى الأكرم وآله أهل بيته وعترته. إخوتنا المؤمنين، أخواتنا المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم، وهي ترقى إلى الله تبارك وتعالى مقرونة بالتوجه والإخلاص والبصيرة والمعرفة، فهذا أمر تطلبه العارفون، ومنهم الإمام الخميني رضوان الله عليه، إذ لم يرى أن العبادات ومنها الصلاة هي مجرد حركات تؤدى أو عبارات تقرأ أو صور بدنية تخلو من الروح. لا، وإنما العبادات تلبية قلبية مقرونة بالضوابط الشرعية، وهي حركات مشفوعة بحالات لا تخلو من الحضور القلبي والأدب الروحي، ولا تفارق الخشوع والخضوع بين يدي الرب الجليل. ولسان حال المصلي: ربي إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وعلى هذا أكد الإمام الخميني قدس سره في كتابه الآداب المعنوية للصلاة. فتعالوا معنا إخوتنا الأحبة لنقرأ سطورا منه بعد هذه الوقفة القصيرة. يقول السيد روح الله الخميني رحمه الله: إن مما لا بد من التنبيه عليه أن من أعلى مراتب الخسران والضرر الاكتفاء بصورة الصلاة وقشرها، والحرمان من بركاتها وكمالاتها الباطنية التي توجب السعادات الأبدية، بل إنها تستوجب جوار رب العزة ومرقاة العروج إلى مقام الوصول إلى وصل المحبوب المطلق الذي هو غاية آمال الأولياء ومنتهى أمنية أصحاب المعرفة وأرباب القلوب، بل هو قرة عين سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. أجل أحبتنا المؤمنين، فيا له من خسران تتبعه حسرات وحسرات على صلوات تخلو من الأدب في حضرة الرب. فاللسان يعجل بكلمات لا يتأمل فيها العقل، والبدن متجه إلى القبلة بينما القلب مشغول بأمور الدنيا، فلا خشوع سار إلى الجوانح ولا تخشع باد على الجوارح. فإذا انتهت الصلاة لا يدري المصلي أكان من المصلين أم كان من المستخفين، أكان من المقبولين أم كان من المردودين. يقول لنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعها وخمسها إلى العشر، وإن منها لما يلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها، وإنما لك من صلاتك ما أقبلت عليه بقلبك. جاء في سيرة سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام، روي أنها كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، ونهج في اللغة يعني تتابع نفسه من الإعياء. وفي تفسير القشيري أن الإمام علي عليه السلام كان إذا حضر وقت الصلاة تلون أو تزلزل، وفي عدة الداعي. روى ابن فهد الحلي أن الإمام الحسن عليه السلام كان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل. نعم، تلك حالات العارفين بالله جلت قدرته، المؤدين لآداب الصلاة وحقوقها، كما بينها الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، حيث قال في رسالة الحقوق: وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل. فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير، الراغب الراهب، الراجي الخائف، المستكين المتضرع، المعظم لمن كان بين يديه بالسكون والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها. وفي تنبيهه يلفتنا الإمام الخميني رحمه الله إلى أمر جدير بالاعتناء، وذلك أن الصلاة سبب للقرب من الله عز وجل، بل هي إن تحلت بالآداب المعنوية معراج المؤمن إلى الصلة بربه جل وعلا. وذلك كما لا يخفى أمل العاشقين، عبر عنهم الإمام الخميني رضوان الله عليه بأنهم أصحاب المعرفة وأرباب القلوب، بل الوصل مع الله جل شأنه هو المراد، وهو الغاية التي يبذلون أعمار الطاعة لنوالها. فيناجون المحبوب بهذه العبارات الشريفة: يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المقصودين، يا خير المحبوبين، يا سرور العارفين، يا منى المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا قرة عين العابدين. فيا لها من خسارة إذن ألا تكون صلاتنا حاملة لروح الوصل مع المعبود، بل يا لها من حسرة إذا كان صلاتنا متعرضة لسخط الله سبحانه وتعالى. عبر عن تلك الحسرة الإمام الراحل بقوله: تعجز عقولنا عن إدراكها، ولا تدركها إلا بعد الخروج من هذه النشأة والورود في معرض المحاسبة الإلهية. إخوتنا الأكارم، إنما أشار إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف في بداية كتابه الآداب المعنوية للصلاة، ولو بصورة عاجلة، كان له مساس بحياته، فقد عرف عنه رضوان الله عليه تعظيمه لله عز وجل واهتمامه بالصلاة، يسلك بها إلى مراقي المعرفة، ويصل بها حبل الوصال مع الباري تبارك وتعالى. ومن هنا عرف عنه تنفره من الذنوب واجتنابه للمعاصي واهتمامه بالقيم الشرعية والعبادية، بانت عليه في جانبين بشكل واضح: الأول سيرته التي تعطرت بالطاعات، والثاني مؤلفاته التي شعت منها العلوم والمعارف الراقية، وكان منها الآداب المعنوية للصلاة والأربعون حديثا ومصباح الهداية وشرح دعاء السحر وغيرها، جميعا ترسم لنا الكثير من ملامح شخصيته الدينية الروحية. فقد قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: كتاب الرجل عنوان عقله وبرهان فضله. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: يستدل بكتاب الرجل على عقله وموضع بصيرته. فلننتفع من تلك الشذرات النيرة على طريق طاعة الله سبحانه وتعالى. كان هذا لقاءنا نفحات في رحاب المحراب. دمتم بخير، وتقبل الله أعمالكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خير خلق الله أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف المتقين أنه قال: وإيمانا في يقين. العلامة الثالثة من علامات المتقين الإيمان الكائن مع يقين. أيها الإخوة والأخوات، الإيمان شيء، والعلم اليقيني شيء آخر. أيها الإخوة والأخوات، لو بدأت بكلمة الإيمان، في الواقع الإيمان هو عبارة عن التصديق بالله سبحانه وتعالى وبما وردت به الشريعة ومشاكل. من يعيش هذا الإيمان قد يمارسه عملا وقد لا يمارسه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هذا الإيمان قد يكون عن تقليد، أو يكون عن علم بلا عمل، أو يكون عن يقين، والمطلوب هو الإيمان الكائن في يقين. أيها الإخوة والأخوات، أريد أن أتحدث في البداية عن الفرق بين الإيمان والعلم. هناك مخلوقات عندهم علم بالله سبحانه وعلم بوحدانية الله سبحانه وبسائر صفات الله عز وجل، أكانت هذه الصفات كمالية أو جلالية، ولديهم علم بالملائكة والرسل والكتب ويوم القيامة، هذا علم لا بد منه. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، صدق الله العلي العظيم. هذا أول، لابد كي نؤمن أن نعلم. الخطوة الأولى أن نؤمن بالله سبحانه وملائكته وكتبه ورسله. أيها الإخوة والأخوات، من يريد الوصول إلى ملكوت الله عز وجل فهذا العلم ضروري. أعيد وأكرر، العلم بوحدانية الله لا بد من علم، العلم بصفات الله، العلم بالملائكة والرسل، العلم بجميع الرسل والكتب ويوم القيامة، هذا العلم لا بد منه. ثانيا، هنالك علم آخر بشريعة الله سبحانه وتعالى ومشاكل. لن أكمل في هذه المسألة، هذان أمران أساسيان. هنالك الكثير من المخلوقات يكون لديهم هذا العلم ولكنهم ليسوا بمؤمنين، ليس كل عالم مؤمنا. لاحظوا هذا النموذج: الشيطان إبليس لعنه الله، إبليس عالم بجميع هذه المراتب ولكنه كافر. لعل علم إبليس بهذه المراتب يفوق علم أكثر البشر، ومع ذلك فهو كافر. ليس كل عالم بهذه الأمور سيكون مؤمنا، هذا أولا. من جهة العلم، العلم وحده لا يكفي. ثانيا، أما بالنسبة للإيمان، المقصود بالإيمان هو العمل القلبي. من لم يكن قلبه مؤمنا فليس بمؤمن حتى لو ادعى ذلك. الإيمان أن تسلم قلبك، أن تخضع لتكون مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإيمان. الإيمان ضرورة كي يكون الإنسان مع الله سبحانه. كم من إنسان يحمل علما ولا ينتفع بعلمه. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار قد يضع البعض على ظهره الأسفار، الكتب العلمية. ما الذي يستفيد منه الحمار لو حمل هذه الكتب؟ لا شيء. والله تعالى يشبه العالم الذي لا يعمل بعلمه كهذا الحمار، مثل الذين حملوا أي تعلموا. إذن هذا تعلم لكن لم يعمل بما فيه، كمثل من؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن العلم وحده لا يكفي. قد ترى عالما كبيرا يعرف بفنون العلوم الإسلامية، يعرف الله وصفاته، يعرف الملائكة والرسل، يعرف الكتب، يعرف يوم القيامة، يعرف جميع الأحكام الفقهية، يعرف الأخلاق، الآداب والمكروهات، يعرف الكثير الكثير، يجادل في كل شيء، يبرهن على كل شيء، يدخل في أي نقاش تراه موسوعة متحركة، لكنه قد لا يكون مؤمنا. فالمطلوب العلم أولا والإيمان معه. العلم يدعو إلى العمل، فإن أجابه وإلا عنه ارتحل. فنحن بحاجة إلى إيمان. أما التقي فكيف يكون إيمانه؟ كيف يكون عمله؟ التقي تعلم وآمن، لكن إيمانه يختلف عن إيمان غيره. يقول عنه الإمام علي عليه السلام: وإيمانا في يقين. الإيمان الكائن في يقين، أي الكائن مع يقين. أيها الإخوة والأخوات، هذا جانب آخر. فالعلم الذي يحصله هذا الإنسان أو الإيمان الذي يؤمن به قد يكون ناشئا عن التقليد. التقي إيمانه بوحدانية الله عز وجل إلى آخر هذه المسألة، إيمانه ناشئ عن يقين، فهو لديه علم لا يتطرق إليه الاحتمال والشبهة والشك أبدا. هذا الإنسان متيقن من ربه عز وجل ويعمل في سبيل ربه مع يقين بالله، لا عن تقليد ولا عن جهل. نحن عندما نؤمن بالله علينا أن نتعرف على الله سبحانه ليصير لدينا يقين بالله، ليكون إيماننا إيمان الأتقياء وإيمانا في يقين. ومن كان متيقنا فمما يخاف؟ وما الذي يزعزع إيمانه؟ علينا لنكون أتقياء أن نتعرف جيدا على الله تعالى وما يريده الله تعالى، ليحصل لدينا يقين النفس ويقين الروح ويقين القلب ويقين العقل، ليحصل لدينا الاطمئنان التام. حينها إن شاء الله تعالى نكون من المتقين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج، واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قالت مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها الفدكية الغراء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته، ومن الألسن صفته، ومن الأوهام كيفيته.
مستمعينا الأفاضل، الكلمات الفاطمية النيرة التي افتتحنا بها لقاء اليوم من هذا البرنامج هي من أبلغ الكلام الذي بيّن به الأنبياء والأولياء عليهم السلام التوحيد الخالص بعلامته الكبرى، وهي شموله لكيان الإنسان كله. ومثل هذا الكلام لا يمكن صدوره إلا ممن ملأ التوحيد والتأله لله عز وجل كل وجوده، كما كان حال مولاتنا صفية الله فاطمة البتول عليها السلام، فصار ينطق بالتوحيد بكل وجوده، ويبين للناس صفات المعبود الحق الذي لا شريك له. تعرفنا بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله بحقيقة كلمة التوحيد التي تشهد بها، فتصفها بأنها الكلمة التي جعل الله عز وجل الإخلاص تأويلها، وتأويل الشيء يعني حقيقته الكاملة. فكلمة التوحيد لا تتحقق حقيقة وجودية واقعية إلا بالإخلاص لله عز وجل، وفي غير هذه الحالة تبقى مجرد ألفاظ ينطق بها اللسان ويتصورها العقل دون أن يعيشها الإنسان. ومعنى الإخلاص مستمع الكريم هو أن ينقي الموحد عقائده وأفكاره وأقواله وأفعاله ونواياه ومشاعره من كل ما لا يرضاه الله الذي آمن بأن لا إله سواه، أي ليس في الوجود من ينبغي طاعته واتباعه والتوجه إليه وحبه إلا الله عز وجل. فإذا أحببنا وأطعنا رسوله وأولياءه حبا لله وطاعة له عز وجل، وهكذا الأمر في جميع الشؤون الأخرى، فهذا التوحيد الشمولي يتجلى في إخلاص الموحد عمليا لله عز وجل في جميع شؤونه، يعمل بالأسباب لكنه يرى فيها الله المسبب للأسباب ويتوجه إليه جل جلاله. هذه هي الحقيقة التأويلية لكلمة لا إله إلا الله، وقد ضمنها الله عز وجل القلوب، أي أن الإنسان بفطرته متوجه إلى الله يطلب الإخلاص له ويسعى لعيشه في حركة متواصلة دون انقطاع. فكدح الإنسان في الحقيقة هو لله عز وجل بالفطرة، والأهواء هي الآلهة المزيفة التي تبعده عن هذا الصراط الفطري المستقيم وتوقعه في ظلمات الشبهات. أما الذي ينير للإنسان طريق الفطرة ويخرق حجب الأهواء والشبهات فهو التفكر في كلمة التوحيد التي جعل الله العقل مؤازرا للفطرة في الدلالة عليها. مستمعين الأفاضل، وبعد أن تبين مولاتنا الزهراء فاطمة صلوات الله عليها حقيقة التوحيد الفطري الشمولي وبالتالي تبين حقيقة الشرك المقابل له، تشير إلى أن الله الذي نراه بقلوبنا في كل شيء هو المحيط بكل شيء، ولذلك فهو أكبر من أن تدركه الأبصار، وهو أعظم من أن تصفه الألسن، وأجل من أن تدرك كنهه الأوهام، والله جل جلاله ليس كمثله شيء. وفي ختام لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغ، نفتح قلوبنا معا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران للكلام الفاطمي النير الذي استمعتم له في مطلعه، وهو قالت مولاتنا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام في خطبتها الفدكية الغراء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها، الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وترك صافيا وشرب آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحم على الحطام وتشاح على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 بعد 100 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
قصتي من عالم الذم، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر، تسعة شهور قلبي دي أصولا عابر بلالي.